الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من أعظم أعمالنا وأفضل قرباتنا صلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم 40 فائدة وفضلا لصلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنذكر شيئا من ذلك. فأولها أن صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر ربنا، فقد أمرنا ربنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. إن الله صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده أصح الأقوال فيها أنها ثناؤه عليه، ثناء ربنا سبحانه. قال البخاري في صحيحه قال أبو العالية صلاة الله عليه ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. صلاتنا وصلاة الملائكة هو دعاء ربنا أن يثني عليه سبحانه، فالملائكة تسأل الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم، فالصلاة كلها راجعة إلى الله يثني على عبده، ونحن نسأله أن يثني على عبده ونسلم على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم يشرفك الله أن يصلي عليك. ومن نحن، من نحن حتى يصلى علينا ويثنى علينا؟ ذلك بفضل الله ثم بفضل صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. بصلاة واحدة يثني عليك ربنا عشر صلوات. في حديث عبد الرحمن بن عوف عند الإمام أحمد بإسناد حسن قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته فدخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قال قد قبض. قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ فذكرت له ذلك فقال إن جبريل أتاني فبشرني إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله شكرا، من صلى عليك صلى الله عليه ومن سلم عليك من صلى عليك صليت عليك ومن سلم عليك سلمت عليه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، بهذه الصلاة تمحى الخطيئات وترفع الدرجات، تمحى الخطيئات وترفع الدرجات. في حديث أنس عند النسائي بإسناد صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ومحيت عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات. الصلاة الواحدة صلى عليه عشر صلوات ومحيت عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات. انظروا إلى هذا الفضل العظيم، فضل صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. رابعا، بصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم تذهب الهموم، تكشف الهموم وتقضى الحاجات وتتحقق المطالب مهما كانت، حتى لو بدت مستحيلة في نظر الناس. في حديث أبي بن كعب عند الترمذي أن أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع، أي ربع دعائي. كما لو أن إنسانا مثلا يدعو بين الأذان والإقامة فيقول: هل أدعو أم أصلي؟ هل أدعو أم أصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قلت الربع، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: قلت أجعل لك صلاتي كلها، أي بدل الدعاء أجعله صلاة. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك، ما يهمك، ما تريد، ما تحتاج، ويغفر ذنبك. قال ابن القيم: وسألت شيخنا ابن تيمية رضي الله عنه عن هذا الحديث فقال: كان لأبي دعاء يدعو به، فأراد أن يجعل الربع ثم النصف ثم الثلثين. قال: ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر ذنبه. هناك محاضرة للشيخ الداعية أبي ذر القلموني حفظه الله بعنوان: الصلاة على خير الأنبياء عوضا عن الدعاء، عوضا عن الدعاء. وفيها قصص، ولأهل الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم قصص، قصص عظيمة كثيرة. من فرج همه قضيت حاجته، من شفي من مرضه العضال بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر شيئا متصلا بهذا الداعي الذي دل الناس على هذا الفضل العظيم وأشاع فيهم. ابنه غلام ذهب إلى حديقة الحيوان في القاهرة، فلما اقترب رجوعه إلى المنزل وجد أنه فقد 100 جنيه، فأهمه ذلك ماذا يقول لأهله، فتذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلي حتى أرجع إلى المنزل. فشرع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل البيت فإذا بامرأة عند أمه جاءت تستفتي، تقول إنها وجدت 100 جنيه في حديقة الحيوان. تبين أنها 100، ذلك بعد صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى هذا الداعية فذكر أنه يعمل مديرا في محل كبير لكن يبيع ملابس المتدرجات، فأفتاه بالتحريم وقال له: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فترك العمل، جلس سنة ونصف، سنة لا يجد عملا، حتى استلف من كثير من الناس ويعجبون، وكل يسأل: لما تركت العمل؟ فيقول: إنه حرام، فيتعجبون. ثم رجع إلى الشيخ فقال، فشكى له ضيق الحال، فذكره بالصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: فجلست أذكر أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم كله إلى الصباح، وإذا بالإعلان في الإنترنت عن عمل في التصميم، وليس متخصصا، عنده بعض الاطلاع بالهواية، وفي مكان بعيد عن سكنه وليس معه إلا 100 جنيه. يقول: تحمس للذهاب مع غلبة ظنه أنه سيفقد ماله في المواصلات ولا يستفيد شيئا، لكنه ذهب، يعني اتصلوا عليه فذهب، وليس عنده لا خبرة ولا مؤهلات. ففوج بهم يقولون بلا مناقشة أو امتحان: كم تطلب من راتب؟ وظن أنهم يسخرون منه، فقال لا أكثر شيء، أطرحه أي رقم؟ فقال 10,000. فدهشوا من طلبه، وكأنه استقل الطلب، قال وكنت أكثر منهم اندهاجا. فقبل وعمل بهذا الراتب الذي رزقه من غير حساب بعد صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم. وثالث ضيق عليه بعمله، يعمل بتصليح المكيفات في مستشفى، ضيق عليه في عمله، وكان يسخر منه للحيته، وكان كلما وجد وقتا وعنده وقت كثير في عمله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالصلاة الإبراهيمية. ففوجئ باتصال من السعودية يدعوه للعمل، وعجب كيف عرف رقمه وكيف طلب، وليس مهندسا، هو عامل. ثم حصل اجتماع مع المرشحين للعمل في أحد الفنادق، وجاء صاحب العمل وسأل هذا الشاب كيف عرفتم رقمي؟ فقالوا منذ 3 سنوات سكن صاحب الشركة في شقة فلم يتعطل مكيفها كالعادة، كالعادة التي اعتادها، فوجد رقم هذا الشاب مكتوبا فسجله عنده. ثم تعطل شيء في شركته فدعوه قبل هذه المدة، ثم دعي الآن، ثم قالوا حدثنا عن حالك. فذكر لهم صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بنية تفريج همه الذي كان بعمله. فقيل له إن هذا الرجل له شركات في مواقع في المملكة، سيذهب إليها الناس، وأنت ستذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة حبك له، تفريج الكرب، قضاء الحاجات، ذهاب الهموم، قصص كثيرة جدا موثقة ينقلها ثقات عن فضل صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم. خامسا، ثم إن أهل هذه الصلاة هم أقرب الناس من محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما في حديث ابن مسعود عند الترمذي وابن حبان، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم. لهذا كان المحدثون من أسعد الناس بهذه المنزلة، حتى قال يحيى بن معين لولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثت. يكثرون من الصلاة، كلما ذكروا حديثا صلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم. سادسا، إن صلاتنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أوس بن أوس عند أحمد أبي داود والنسائي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه إن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني بريت؟ قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لعدم قراءة القرآن فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا القبر عيدا. إذا ذهبت المسجد النبوي فلا تذهب كل صلاة ولا كل يوم، لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وسابعا، إن بهذه الصلاة يعرض اسمك واسم أبيك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في حديث عمار بن ياسر عند الطبراني وحسن الألباني وإسناده، قال صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق كلهم، فهو قائم عند قبري إذا مت إلى يوم القيامة فليس أحد من أمتي يصلي علي إلا سماه باسمه واسم أبيه يقول يا محمد صلوات الله عليك صلى عليك فلان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأصلي وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه. ثامنا، إن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم سبب لاستجابة الدعاء، بل لا يرفع دعاء إلى الله إلا مع الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. قد روى الإمام أحمد والترمذي من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، فلما صلى دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليحمد الله، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن عمر رضي الله عنه فيما رواه الترمذي إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. تاسعا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتطيب المجلس ورفع الندامة والحسرة يوم القيامة، كما روى الترمذي من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله ولا يصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، فإن شاء علمهم وإن شاء غفر لهم، يذكرون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. عاشرا، بهذه الصلاة تخرج من وصف البخل، تدخل في وصف الكرم كما عند الترمذي من حديث الحسن ابن حديث حسين بن علي رضي الله عنه وعن أبي عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال البخيل الذي من ذكرت عنده لم يصلي عليه. وهذا في الحقيقة أمان من الغفلة، ولكن أين تسمع اسمه صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن بين الصالحين، إذا لم تصاحب الأخيار، إذا لم تطلب العلم، إذا لم تقرأ بالسنة صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر، بهذه الصلاة تخرج من الذل ورغم الأنف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم أنف، كناية عن الذل والهوان، فتخرج من الذل إلى العز لكثرة صلاتك على نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر، بهذه الصلاة توفق تهدى، تخرج من الظلمات إلى النور، لأن ربنا يقول هو الذي يصلي، هو الله الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إذا صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك، فتخرج من الظلمات إلى النور. ثالث عشر، بهذه الصلاة يكون لك الثناء الحسن بين عباد الله، الثناء الحسن لأنك تسأل الله سبحانه أن يثني على عبده محمد صلى الله عليه وسلم فيجازيك من جنس العمل كما قال ابن القيم رحمه الله. الرابع عشر، بهذه الصلاة يزداد حبك لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن من أكثر من ذكر شيء أحبه ولا أنفع ولا أعظم ولا أجمل من هذه المحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر، أن هذا وفاء لبعض حقه، لبعض حقه صلى الله عليه وسلم، فما من خير علمناه إلا كان عن طريقه، عن طريقه، فوفاء لبعض حقه أن نسأل الله أن يثني عليه. السادس عشر، أن هذا داخل ومتضمن لذكر الله ولشكر الله سبحانه على نعمة إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا. السابع عشر وأختم به، أن هذا يدل على حسن إيمانك، يدل على وجود الإيمان، كما في حديث أنس في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا كنت تؤثره على دعائك الخاص، إذا كنت تؤثر الصلاة عليه على دعائك الخاص، دل ذلك على محبتك له صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أن أفضل صيغة للصلاة عليه هي الصيغة الإبراهيمية التي علمها لأصحابه، كما في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حتى قال السيوطي رحمه الله إنه كان يصلي بصيغة يراها حسنة فيها بعض الألفاظ، رأى في المنام من يقول له: أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده ساعة من الوقت فليكثر من هذه الصيغة، فإن أراد الاختصار فليأتي بصيغة فيها الصلاة والسلام وذكر الآل، كان يقول: اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآله وسلم. ثم إن هذه الصلاة تشرع في مواطن كثيرة يدل كذلك على فضلها وعظم شأنها عند ربنا سبحانه، من ذلك عند دخول المسجد وعند الخروج منه وعند سماع الأذان بعد سماع الأذان، ثم في كل صلاة في التشهد الأخير، ثم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، ثم في ختام القنوت، ثم كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، حتى لو ذكرت اسمه وأنت تقرأ القرآن تصلي عليه، حتى لو كان ذلك في صلاة، إذا كانت صلاة نافلة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت اسمه، واختلف الفقهاء في الصلاة عليه في صلاة فريضة إذا سمع اسمه صلى الله عليه وسلم. ثم من المواطن على الصفا وعلى المروة، فقد روى البياقي بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه خطب في مكة فقال: إذا قمتم على الصفا فكبروا سبع تكبيرات، بين كل تكبيرتين تحمد الله وتثني عليه وتصلي على صلوات الله وسلامه عليه، ثم دعاء لنفسك. قال: وعلى المروة مثل ذلك، وهذه سنة مهجورة، سبع تكبيرات بين الحمد والثناء والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. من المواطن كذلك بين تكبيرات العيد، بين تكبيرات العيد، إذا كبرت في صلاة العيد، صح ذلك عن ابن مسعود وفطر حذيفة وأبو موسى الأشعري، كان ابن مسعود يقول: بين كل تكبيرتين حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا صلاة على نبيك المصطفى، اللهم اجعلنا من المكثرين للصلاة على نبينا وحبيبنا، اللهم إنا نسألك إيماناً لا يرتد ونعيماً لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنات الخلد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا هادين مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم اكبر.